الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب في الرهن في الحضر، وقوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال: ولقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنقة، ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه وسلم إلا صاع ولا أمسى، وإنهم لتسعة أبيات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الكتاب كتاب الرهن، بعض النسخ كتاب في الرهن في الحضر، وبعض كتاب الرهن باب في الرهن والحضر، باب الرهن في الحضر. والرهن في اللغة الاحتباس، من قولهم رهن الشيء إذا داب وثبت، ومن قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. وفي الشرع توثيقة دين بعين، يوثق دينه بعين يقبضها، أو جعل مال وثيقة على دين. ويطلق الرهن على العين المرهونة تسوية للمفعول باسم المصدر. وقوله في الحضر ليبين أن ما ورد في الآية الكريمة في السفر إنما ليس قيدا، وإنما هو لبيان الأغلب أنه خرج مخرج الغالب. ولهذا قال: باب الرهن في الحضر. وقول الله عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. الآية فيها الرهن في السفر: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وهذا ليس قيدا، وإنما هو لبيان الأغلب. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم رهن في الحضر، وقع الرهن من النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر، فدل على أن الرهن في السفر على أن التقييد على أن القيد في قوله في السفر في الآية ليس قيدا، وإنما هو لبيان الأغلب، لأنه خرج للغالب فلا مفهوم له، لدلالة الحديث على مشروعية الرهن في الحضر. وبعض العلماء ذهب إلى أن الرهن لا يكون إلا في السفر أخذ من الآية، فهو قول مرجوح. وفي هذا الحديث أن الذي يصفنا رهن درعة في شعير، جاء في الحديث الآخر أن الذي مات ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير لأهله. والحديث يدل على مشروعية الرهن في الحضر، وأما تقييده بالسفر في الآية فليس قيدا، بل لأنه خرج مخرج الغالب، لأن السفر مظنة فقد الكاتب. وهذا مذهب الجمهور، أنه يجوز الرهن في الحضر، وأنه يسرع الرهن في الحضر، وأما تقييده بالسفر الآية فهو لبيان الغالب. وخالف الظاهرية ومجاهد والضحاك، فقالوا: لا يسرع الرهن إلا في السفر حيث لا يوجد الكاتب. وهذا قول مرجوح، الصواب أن الرهن يكون في السفر والحضر، فالآية دلت على الرهن في السفر، والحديث دل على الرهن في الحضر. وفي هذا الحديث ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الشدة والحاجة، حيث احتاج عليه الصلاة والسلام إلى أن يرهن درعة في 30 صاع من الشعير لأهله. وفي هذا الحديث أن الأنبياء يبتلون بالفقر والأمراض والجراحات، النبي صلى الله عليه وسلم أصابه الشدة حتى احتاج إلى أن يتدين ويرهب، وأصابه المرض عليه السلام أن يوعى كما يوعى رجلان من أصحابه، وأصابته جراحات كسرت رباعية وما أشد وجهه. فالأنبياء يصيبهم يبتلون بالفقر والأمراض والجراحات ليكونوا قدوة للناس بالصبر والتحمل، وليعلم الناس أنهم بشر وليسوا آلهة يعبدون. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أكملهم وأفضلهم، ومع ذلك أصابته الجراحات، شد رأسه وما أخذ جرحه وجثاه. وزكريا واشع عليه السلام قتل. وفي هذا الحديث خبث اليهود واليهود، حيث أن اليهود لم يثق بالنبي صلى الله عليه وسلم في قضاء دينه حتى طلب منه الرحم. وفي هذا الحديث جواز معاملة الكفار في البيع والشراء والإجارة والرهن، وأن ذلك ليس من موالاتهم، بل يكون هذا مع بغضهم. واختلف العلماء في الحكمة في عدول النبي صلى الله عليه وسلم عن معاملة الأغنياء من الصحابة. صاروا فيهم أغنياء كما هو معلوم، أبو بكر وعثمان عبد الرحمن عوف، فلما لم يتدين النبي منهم فتحتاج إلى معاملة اليهود ليستدين من اليهود؟ فقيل إن هذا لبيان الجواز، استدان اليهود لبيان الجواز، أو لأنه لم يكن إذاك عندهم طعام، وافق أن أغنياء الصحابة ليس عندهم في ذلك الوقت طعام زائد عن حاجة غيرهم، أو خشي عليه أنه لا يقدر منه ثمنا أو عوضا فلا يريد التضييق عليهم، أو النبي صلى الله عليه وسلم يطلعهم على ذلك، وإنما أطلع عليهم من لم يكن موسرا ممن نقل ذلك عنه. كل هذا محتمل. وفي الحديث معاملة الكفار وإن كانوا يأكلون الربا ويأكلون السحر، فهي دليل على جواز معاملتهم وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم. استنبط بعض العلماء جواز معاملة من أكثر ماله الحرام، وهذا إذا كان المال مختلط فلا يضر معاملة الإنسان إذا كان ماله مختلط حرام وحلال. أما إذا عرف الحرام بعينه فلا يجوز أخذه، إذا عرف أن هذا المال بيده أخذه من الربا أو من السرقة فهذا لا يجوز إقراره عليه ولا يأخذ، لكن إذا أدخل في ماله واختلط فلا بأس. وفي الحديث جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته وغير ذلك من الكافر الذمي ما لم يكن حربية، فكافر الحربي لا يجوز معاملته ولا بيع ولا شراء معه، بل يجب ولا يطعمه ولا يسخره، بل يجب قتله. وفي دليل على أن أهل الذمة يملكون ويقرون على أموالهم. وفي دليل جواز الشراء بالثمن المؤجل، وهو كالإجماع من أهل العلم، سواء كان التأجيل قسط أو أقساط، قسط شهرية أو قسط سنوية أو قسط واحد، هو كالإجماع من أهل العلم. ويدل على ذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. نعم.
باب من رهن دراه. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيل، الرهن والقبيل في السلف، فقال إبراهيم: حدثنا الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه دراه.
نعم. وهذا الحديث السابق يدل على جواز الرهن في المنقول أيضا، لأن الدرع منقول، ودليل على جواز معاملة اليهود من البيع والشراء والرهن، وأن ذلك ليس من الموالاة لهم. وكذلك كان الصحابة يعاملونهم، من ذلك أن عليا رضي الله عنه نزح ماء من بئر اليهودي كل دلو بتمرة حتى ملأ كفه ثم ذهب. وإنما الممنوع الركون إلى الكفار ومحبتهم ونصرتهم ومعونتهم، هذا هو الممنوع. أما البيع والشراء معهم مع بغضهم فلا يضر. أما مجالستهم فإن كانت المعاشرة والمصاحبة فإنها لا تجوز، وإن كانت لمعاملة فلا بأس بها، إذا جالسهم لأجل معاملة فلا بأس. أما المصاحبة والمعاشرة يتخذ صديق له يزوره هذا لا يجوز. أما الخدمة عند الكفار ففيها تفصيل، يخدم عند الكفار إن كان فيها ذلة للمؤمن فإنها لا تجوز. كمثال ذلك أن يخدم المؤمن الكافر في بيته، كان يغسل ثيابه أو يطبخ طعامه ويمسح سيارته أو يغسل يديه بأن يصب عليه الماء، هذه فيها ذلة للمؤمن. أما الخدمة العامة في الشركات الكافرة، كان يكون قائد سيارة أو قائد دركتر أو يكون كاتب كاتبا فلا بأس، لأنه ليس فيه ذلة، لأن الكاتب والسائق السيارة عزيز بخلاف الطباخ والمغسل الثياب هذا ذليل. أما قائد سيارة الكافر الخاصة يكون قائد الكافر الخاصة هذا يتجذبه الأمران، وليس كالخادم الذليل وليس كالسائق العام في الشركات، والأحوط المنع. وهذا لما يكون في غير جزيرة العرب، يكون في غير جزيرة العرب خدمة مع الكفار ومعاملة الكفار وإبقاء الكفار في غير جزيرة العرب. أما جزيرة العرب فلا يجوز إبقاء الكفار فيها، ولا يجوز أن يبقى فيها هنا، لما ثبت في الأحاديث الصحيحة صحيحين وغيرهما في وجوب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وعدم إبقائهم فيها واستقرار فيها. اختلف العلماء في اليمن هل تدخل في جزيرة العرب أم أن الجزيرة خاصة بالحجاز ونجد وما يتبعها، والأرجح أن اليمن من الجزيرة لأن سكانها عرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يجوز أن يدخل للكفار أن يدخلوا الجزيرة مدة يسيرة عارضة لبيع بعض السلاح، كما كان الأنباط يأتون من الشام على عهد الخلفاء الراشدين لبيع سلعهم في المدينة اليومين والثلاثة ثم يرجعون. وقد يقال بجواز استخدامهم في الحالات الضرورية للعمل فيما يعجز المسلمون عنه، كما أبقى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود للعمل في أرض خيبر لانشغالهم انشغال السحارة والمسلمين عن العمل فيها بالجهاد في سبيل الله، قال عليه الصلاة والسلام نقركم على ذلك ما شئنا، ثم أجاهم عمر بخلافته. نعم.
باب رهن السلاح. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
قد فإنه قد آذى الله ورسوله. طيب.
من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال محمد بن مسلمة أنا، فأتاه فقال أردنا أن تسلفنا وسقنا وسقين، فقال رهنوني نساءكم. قالوا كيف يرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال فارهنوني أبناءكم. قالوا كيف نرهن أبناءنا؟ قالوا كيف نرهن أبناءنا فيسب أحدهم.
كيف نرهنك مصدانه كيف نرهن. طيب فيسب. نعم.
قالوا كيف نرهن أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوسف أو وسقين، هذا عار علينا ولكننا نرهن كاللأمة. قال سفيان يعني السلاح. فوعده أن يأتيه فقتلوه ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه.
وهذه القصة فيها أن كعب بن أشرف قتل، وذلك كان من اليهود وكان من العرب، ولهذا قال أنت أجمل العرب، من العرب ويهودي، لكنه نقض العهد بإدائه لله ولرسوله وسبه للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. فلهذا لما انتقض عهده أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، قال ملك أبا بن أشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة أنا. فجاءه وفاوره حتى يأمن، أمنه ثم أمنه يأتيه في وقت ومعه السلاح فجاء فقتله. شاهد تقصيص في لفظ آخر تصيب قصة، وأنه جاء ومعه بعض أصحابه، وأنه جاءه في الليل طلبه فخرج إليه، قال له زوجته إني أسمع صوت السلاح فلا تخرج. فقال لا، إن هذا فلان الكريم إذا لو طلب لطعمة الليلة لا أجاب. استفتح وكان حديث عهد بعرس، فسأله قال ألا تأذن لي أن أشم رأسك؟ قال نعم. فشمه ثم قال تأذن لي أن أشم مرة أخرى. فلما أخذ رأسه قال وصلوا دونكم، فقتلوا. وفيه دليل على أن الكافر ويسب الله ورسوله يؤذي الله ورسوله ولا يزول من الأذى الضرر، فالله تعالى لا يضر أحد من خلقه. قال فإن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. في أن الكافر ويسب الدين يؤذي الله ويؤذي رسوله ولكنه لا يضر الله شيئا، لأن الله لا يضر أحد من خلقه، لا يزول من الأذى الضرر. والحديث يؤذين ابن آدم، يقول الله في الحديث القدسي يؤذين ابن آدم يسب الدهر وعن الدهر يقلب ليله ونهاره، قال يؤذيني في إثبات الأذى، وأن من سب الدهر فقد آذى الله، من سب الله فقد آذى الله، ولا يلزم من ذلك الضرر من الأذى الضرر. وفي أن من نقض العهد من الكفار فإنه يقتل. وفيه دليل على رهن السلاح، ولهذا قال باب رهن السلاح. اختلف الشراح في وجه الاستدلال من الحديث في رهن السلاح، ذكر بعض الشراح كالمنير قال إنما ترجم برهن السلاح بعد رهن الدرع، لأن الدرع ليست بسلاح وإنما هي آلة التقى بها السلاح. وقال بطال إن قوله ليس ترهنك اللعمة دلالة على جواز رهن السلاح، لأنه إنما كان هذا من معارض الكلام. وقال بالسين ليس فيه دليل ترجمه، لأنهم لم يقصدوا إلا خليعة، وإنما يؤخذ جواز رهن السلاح من الحديث الذي قبله. ولكن الصواب أن يقال أحسن من هذا، أن يقال إن الدليل على جواز رهن السلاح إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر عليه أن رهنك السلاح رهنك اللعنة. فكون النبي أقرهم على ذلك يدل على جواز رهن السلاح. إن كانوا الآن خدعوه ما رهنوا وإن قتلوا، لكن كونهم يقول رهن السلاح ثم يقرهم النبي على ذلك يدل على جواز. نعم. وهي جواز قتل من سب الله من سب الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وأنه ينتقض عهده بذلك، ينتقض عهده إذا سب الله ورسوله ينتقض عهده تام، وحينئذ يقتل. نعم. وهل يقتل باستتابة أو بدون استتابة؟ في خلاف. من سب الله ورسوله ساحر، ومن تكرر سدته ومن سب الله ورسوله المشهور عند المحققين من العلم أنه لا يستتاب، فليقتل لأن كفره غليظ، حتى لا تجر الناس على هذا الكفر الغليظ، يعني في أحكام الدنيا. وأما في الآخرة فأمره إلى الله، لكن في الدنيا ما تقبل. وقال آخر من العلم إنه استتاب، فإن تاب وإلا قتل. نعم.
باب الرهن. نعم. مرفوض ومحلوف.
نعم. لا ما صحيح، ان الله لا يحق شيء من الظلم، ظلم نفسه حيث اضع ظلم في غير موضعه. نعم.
باب الرهن مركوب ومحلوب. وقال مغيرة عن إبراهيم تركب الضالة بقدر علفها، وتحلب بقدر علفها والرهن مثله. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا.
الرهن ولا الضحن؟ ها
الرهن عندنا
معروف الضحن. الرهن تكلم عليه السعد عندك؟ نعم الظهر. أنا ما أتكلم عليه في الأصل. الظهر الظهر يعني المركوب يعني الظهر كالبعير مثلا و...
نعم.
قال في رواية إيش قوله إيش الرهن كذا عندك مين؟ إذا تكون رواية على نعم تكون رواية رواية الرهن ورواية الرهن نعم.
حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال
هذا قوله الرهن هذا يقصد الحديث الأول قوله الرهن كوب نفقته هذا الحديث الأول وقد أوضحه في الطريق الثاني حيث قال الظهر يركب بنفقته الطريق الثاني الظهر على هذا يكون الحديث الأول الرهن يركب والحديث الثاني الظهر نعم.
حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة.
نعم هذا معقود للرهن إذا كان مركوب ومحلوب كان يكون لإنسان لشخص على إنسان دين فيطلب رهن فيعطيه رهن بقرة أو ناقة أعطاه ناقة رهنه ناقة وبقيت عند المرتهن توثيقة لدينه والدين ما يحل بعد سنة بقيت عنده الناقة سنة وفيها حليب فهل يجوز للمرتهن أن يشرب الحليب حليب الناقة أو البقرة إذا كانت البقرة ويركب الناقة أو لا يجوز؟ الحديثان فيهما دليل على أن المرتهن يركب بمقدار النفقة ويشرب ويركبها في المعروف بمقدار نفقته وينفق عليها يعرفها ويشرب لبنها ولهذا قال الرهن يركب من نفقته ويشرب لبن الدر إذا كان مرهون. في اللفظ الآخر الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة المرتهن عليه النفقة. وإلى هذا ذهب جمع من العلم فقالوا إن المرتهن إنما ينتفع بالمرهون بالركوب وشرب اللبن فقط مقابل نفقته عليه وينفق عليه ويركبه مقدار النفقة ويشرب لبنه وينفق عليه مقدار النفقة. وقال آخر من العلم أن المرتهن ينتفع من المرهون بكل شيء بالركوب وبشرب اللبن وبغيره
حتى التأجيل لو أجره، ذهب إلى أحمد وإسحاق، وذهب الجمهور إلى أن المرتهن لا ينتفع من الرهن بشيء مطلقا، وتأولوا الحديث هذا قالوا أنه على خلاف القياس، وذلك أنه جوز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه، هذا وجه. والوجه الثاني أنه ضمنه بالنفقة لا بالقيمة، فقالوا الحديث خالف القياس من وجهه، خالف القياس الشرعي. القياس الشرعي أن غير المالك ما يتصرف في ملكه، وهذا خالف، فأجاز للمرتهن أن يركب ويشرب، هذا خلاف القياس. والقياس أنه لا يتصرف في المال إلا صاحبه، والثاني أنه ضمنه بالقيمة، هذا على خلاف القياس، أنه ضمنه بالنفقة، والقياس أنه ضمن بالقيمة لا بالنفقة. قيمة اللبن هي النفقة، وقيمة الرطب هي النفقة، والقياس أن يضمن بالقيمة لا بالنفقة. فلما خلف القياس من وجهين اعتذروا على الحديث ولم يعملوا به. والصواب مع الطائفة الثانية الذين أخذوا في ظاهر الحديث أنه يركب ويشرب اللبن بالمعروف بقدر النفقة، هذا ظاهر الحديث. نعم، بعضهم قالوا اعتذروا عنه باعتذارات. نعم، القول بأنه ينتفع بالركوب وبالشرب هذا قول أجيب، هو موافق الحديث. وأحمد وإسحاق قالوا ينتفع بكل شيء، بالشرب، بشرب اللبن، وبالركوب وبغيره، لكن ظاهر الحديث أنه يعني كسر هذين الأمرين، قال يشرب الرهن يركب بنفقته إذا كان يشرب، الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهولا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان محلوبا، الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهولا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهولا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. بين أنه ينتفعون بهذين الأمرين، هذا قول وجيه. لكن زاد أحمد وإسحاق قالوا أنه ينتفع بكل شيء، فبالركوب وبالشرب وبغيره من جميع أنواع الانتفاعات، له أن يعيره مثلا وله أن يؤجره، ولكن هذا توسع. والجمهور قال لا يسمعونه بشيء أبدا، واعتذروا عن الحديث، يعني قولهم مصارم، قال اعتذروا بأن قياس الأقصى الشرعية تخالف هذا الحديث، قال من جهتين، جهة أن الأصل أنه لا يتصرف في المالك إلا صاحبه، وهنا أجاز غير صاحب التصرف، والثاني أن النفقة إنما تضمن بالقيمة، وهنا ضمنها بالنفقة لا بالقيمة، فلما ضمنها بالنفقة لا بالقيمة دل على خالف القياس. نعم.
باب الرهن عند اليهود وغيرهم. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير
ابن عبد البر، ابن عبد البر يقول ان هذا الحديث ترده اصول مجمع عليها واثار ثابتة لا يختلف في صحتها، ويدل على نسخ حديث ابن عمر الماضي في رب المظالم لا تحسب معشية بغير اذنه. ابن عبد البر مع جلالة قدره يرى ان هذا الحديث منسوخ، لا تحب معشيتهم بالإبن غير إبنه، وهذا يعني عجيب من ابن عبد البر مع جلالة قدره، من حديث لا تحب معشيتهم بغير إبنه هذا عام، وحديث الرهن خاص، لا تحب معشيتهم بغير إبنه إلا إذا كان مرهونا فله أن يشرب الرهن، له أن يشرب، وهذا مستثنى. نعم.
باب الرهن عند اليهود وغيرهم. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه دراه.
نعم، استدل به المؤلف على الرهن عند اليهود وغيرهم، وهو ظاهر الرهن يجوز عند اليهود وغيرهم، عند المسلمين وعند اليهود وغيرهم ممن إلا الحربي، الكافر الحربي هذا لا يجوز معاملته. نعم.
باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعى واليمين على المدعى عليه.
فالبينة على المدعي.
فالبينة على المدعى.
المدعي.
باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس رضي الله عنهما فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال عبد الله رضي الله عنه من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا فقرأ إلى عذاب أليم. ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن قال فحدثناه فقال صدق لفي والله أنزلت كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدك أو يمينه؟ قلت إنه إذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك. ثم اقترأ هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا إلى قوله ولهم عذاب أليم.
هذه الترجمة معقودة لبيان الحكم فيما إذا اختلف الراهن والمرتهن. فالراهن المرتهن هو صاحب الدين والراهن هو المدين. فإذا اختلفوا مثلا في الراهن مثلا زيد يطلب عمر 10,000 ريال فقال أريد رهنا فقال أرهنك سيارة تساوي 10,000. ثم اختلفوا في الرهن فالمرتهن المدين يقول إن الرهن سيارة تساوي 10,000 والراهن يقول صاحب الدين رهنتك سيارة تساوي 12,000 مثلا. أو رهن قال أرض قال رهنتني أرض أرضك الفلانية لتساوي 10,000 المرتهن. وقال الراهن رهنتك أرض لتساوي 12,000 أو 8,000. من يؤخذ القول قوله؟ المدعي يطلب منه البينة والمدعى عليه توجه إلى اليمين إذا لم يكن المدعي عليه بينة بعموم الحديث. البينة على المدعي واليمين على من تبع. البينة على المدعي لأنه خارج مكلف بالبينة لأنه خارجي مكلف بالبينة، وهي كل ما أبان الحق وأظهره من شهود وقراء أو قرائن، والمدعى عليه هو الذي بيده العين. بيده العين، الذي بيده العين ليس عليه إلا اليمين. فإذا كانت بيده العين وقال رهنتني هذه السيارة وهي بيده، قال لا أنا رهنتك سيارة أقل منها قيمة، فالمدعي يكلف بالبينة التي تبين الحق، وأنا رهنه غير هذه السيارة التي بيدي المدعي. فإن لم يكن له بينة وجهت اليمين من قبل الحاكم الشرعي إلى المدعى عليه، لأن بيده العين، فيحلف. فإذا حلف انتهت الخصومة وتكون رهن هذه العين، ولو كان الخصم كافرا ليس هنا ليس عليه إلا اليمين، ليس له، ليس للمدعى عليه إذا لم يكن له بينة إلا يمين المنكر ولو كان كافرا. وهذا ليس خاصا بالرهن بل هو عام، والبينة بينة على المدعي واليمين على من أنكر في كل شيء، يشمل الأموال حتى الطلاق والنكاح. فإذا حصلت خصومة بين اثنين فإن المدعي يكلف بالبينة، فإن كان له بينة قضي له بها، وإن لم يكن له بينة وجهت اليمين على المنكر فيحلف وتنتهي الخصومة. وهذا يكون عند الحاكم الشرعي، عند الحاكم الشرعي. والمدعى عليه متوعد بالوعيد الشديد إذا كان يحلف وهو كاذب ليأخذ مال أخيه بغير حق، فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، كما في الحديث من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله عليه غضبا. ولهذا في حديث ابن عباس قال قضى، كتب ابن عباس لابن ابي مليكه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان اليمين على المدعى عليه. وفي حديث عبد الله بن مسعود قال من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله عليه غضبا، وهو فيها فاجر يعني كاذب يعلم انه كاذب لقي الله عليه غضبا. هذا وعيد شديد يدل على انها من كبائر الذنوب. ثم انزل تصديق هذه، تصديق ذلك ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. ثم ان الاشعث بن قيس خرج اليهم فساله قال ما يحدثكم ابو عبد الرحمن هو عبد الله بن مسعود كنيته ابو عبد الرحمن قال فحدثنا فقال صدق لفي نزلت يعني هذه الايه ايه ال عمران الذين يشترون بعهد الله كان بيني وبين رجل خصومه في بيع فاختصمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك او يمينك يقول للاشعث شاهداك او يمينك هل عندك شاهدان في ان البيع لك اختصموا في البيع فالاشعث يقول البيع لي وخصم يقول البيع لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاشعث شاهداك او يمينك فقال رسول الله ما عندي بينه اذا يحلف ولا يبالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يسحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. وهذا عام جميع الخصومات والدعاوى سواء كان الخصم مؤمن او كان عام ولو كان من اليهود. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
عند حاكم الشرع إذا حل الدين ولم يسدد يرفع المحكمة هل ينظر فيها الحاكم الشرعي، فإذا لم يسدد فإنها يبيع الحاكم الشرعي الرهن ويسدد الدين ثم يرد الباقي على الراهن. نعم
يهودي.
نعم جاء في بعض في غير هذا في هذا القضية جاء في الأخلاق أنه قلنا أن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه. جاء في قصة أخرى في أن الخصم يهودي. نعم.